الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار. أبدأها بالعناوين. وزارة الدفاع الإيرانية تزيح الستار عن مقاتلة ياسين النفاثة التدريبية بالتزامن مع افتتاح خط إنتاجها. عشرة الآلاف يتظاهرون في الكيان الصهيوني ضد التعديلات القضائية لنتنياهو. فرنسا تشهد احتجاجات واسعة، ومجلس الشيوخ يصادق على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد. أهلا بكم إلى التفاصيل. أزاحت وزارة الدفاع الإيرانية اليوم الستارة عن طائرة ياسين المقاتلة النفاثة التدريبية والتي تم افتتاح خط الإنتاج لها بالتزامن. وتعد الطائرة التي دشنت بحضور وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني الجيل الثاني من طائرة ياسين، حيث يتميز الطراز الثاني بالتطور في المجالات التخصصية والتكتيكية بالنسبة إلى الطراز السابق، كما أن طائرة ياسين يمكن استخدامها في مجال القتال والإسناد معا. وقال العميد أشتياني: لقد تم توطين غالبية معدات الطائرة، ونحن على يقين من أنها ستؤدي المهام المخصصة للقوات الجوية بشكل جيد. للمزيد في هذا الشأن إليكم التقرير التالي.
تزيح الستارة وتدشن إيران صالة إنتاج مقاتلة نفاثة تدريبية من طراز ياسين المحدثة لتسليمها إلى سلاح القوات الجوية التابعة للجيش الإيراني بحضور وزير الدفاع العميد محمد رضا أشتياني والعميد الطيار حميد واحدي قائد القوة الجوية للجيش الإيراني. مقاتلة تقول طهران إنها نتاج خبرات محلية تتخطى بها حاجز الحظر وتسد بها احتياجات قواتها المسلحة.
واحدة من اهتماماتنا الرئيسية في مسألة رفع مستوى القدرة القتالية للقوى الجوية هي مسألة تدريب الطيارين، ولهذا هناك حاجة إلى طائرات تدريب في فصول مختلفة. تتميز هذه الطائرة بميزات خاصة، أهمها التصميم المحلي الممتاز لهذه الطائرة، ويمكن استخدامها في المجالات المختلفة منها التعليمية والقتالية.
اختلف الطراز الثاني لمقاتلة ياسين عن أوله الذي نجح في الولوج لتصميم وتصنيع هيكل المقاتلة وبالتالي الحصول على تقنية الصناعات الجوية، لكن النموذج المحدث لياسين جاء نتيجة تطور المشروع في المجالات التخصصية والتكتيكات الأكثر تطورا بالنسبة للنموذج السابق، كما أن ترشيد الصناعات المرتبطة بتصميم وصناعة الطائرة مثل كرسي الإقلاع والتقنيات الإلكترونية للطائرة والمحرك وجرارات الهبوط باتت جزءا من القدرات التي حصلت عليها إيران بعد تصميم وتصنيع هذه المقاتلة. وفيما يخص باقي قطع الطائرة كرادار الأنواء الجوية المنصوب على مقدم الطائرة هو نتيجة قدرات الشركات المعرفية الإيرانية أيضا، وتم تغيير تقنية صناعة جناح المقاتلة من خلال تعبئة خزانات الوقود فيه.
أحد الأسس الرئيسية لرفع مستوى القدرات القتالية هو تدريب الطيارين بشكل جيد، لهذا يجب أن يكون لدينا معدات جيدة، إحداها هي طائرة التدريب هذه التي تم تصميمها وصناعتها بأيد محلية ماهرة.
هي خطوات أساسية للاعتماد على الخبرات والطاقات المحلية، مشاريع في الخطوط الإنتاجية لتسد الحاجات في المجال الجوي، فبتصميم وتصنيع هذه الطائرة التدريبية المتطورة التي تتلائم مع احتياجات سلاح الجو التابع للجيش تعد إيران من الدول القلائل التي تحوز هذه التقنية الجوية، وإنتاجها وتزويدها للوحدات العسكرية يساهم في زيادة ملحوظة لتحركها الميداني، وترى فيها طهران نموذجا آخر على علو صناعتها الدفاعية.
وصلت طائرة إيرانية جديدة إلى مطار حلب الدولي بسوريا محملة بأكثر من 30 طنا من المساعدات الإنسانية لإغاثة منكوب الزلزال المدمر، وتعد هذه الشحنة 16 من نوعها التي تقدمها الجمهورية الإسلامية للشعب السوري، وقد وصلت إلى حلب بعد إعادة افتتاح هذا المطار الذي تعرض إلى عدوان صهيوني خلال الأيام الماضية. أصدرت الخارجية الإيرانية بيانا أشارت فيه إلى أن السياسة الخارجية لإيران في الحكومة الحالية تتجه نحو تجسيد سياسة حسن الجوار، وعلى ضوء ذلك تم التوصل إلى اتفاق بكين لوضع العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية على مسار طبيعي. وتابع البيان: من خلال هذه المبادرة أظهرت حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية عزمها الجاد في اتجاه تأمين مصالح الشعب الإيراني وكذلك الدول الإسلامية وأصدقائها وجيرانها في المنطقة. وأعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن ثقتها بدور هذه الاتفاقية وآثارها الإيجابية في تأمين المصالح المشتركة للشعبين الإيراني والسعودي وشعوب المنطقة برمتها. أكد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الاتفاق بين السعودية وإيران ينهي حالة الاحتدام بين الدولتين التي استمرت ما يزيد عن 70 سنوات، وهو خطوة يمكن أن تؤشر لمرحلة جديدة إيجابية في العلاقة الثنائية قد تكون مفيدة للإسهام في تحقيق قدر من الاستقرار إقليميا. وغرد أبو الغيط على تويتر قائلا: هذا وقد أعلنت إيران والسعودية والصين في بيان مشترك الاتفاق على استئناف العلاقة الثنائية بين البلدين بمبادرة صينية. أكد المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية الذي اختتم أعماله في بغداد أمس على حق الشعوب في مقاومة الاحتلال، مشددا على التمسك بمركزية القضية الفلسطينية كأساس جامع للوحدة بين المسلمين. كما دعا المجتمعون الحكومة الإسلامية إلى تجريم مثيري الفتن بين المسلمين قانونيا وتعزيز المناهج التعليمية بما يسهم بتحويل مفاهيم الوحدة والتقارب إلى قيم اجتماعية جامعة بين المسلمين على اختلاف مذاهبهم. وفي هذا السياق رحب المشاركون في المؤتمر بخطوات التقارب بين إيران والسعودية، مؤكدين ضرورة العمل على رأب الصدع بين الدول العربية والإسلامية بما يساهم في تحقيق علاقات أفضل. لنستمع إلى مزيد من البيان الختامي للمؤتمر الذي تلاه الشيخ علي عبد الكريم العبودي.
فإن المؤتمرين قد خلصوا لجملة من التوصيات والمقررات التي تسهم بتحقق التعايش السلمي والتآخي بين أبناء الأمة الإسلامية، وهي: أولا، الدعوة والتأكيد على القيم الأولية للإسلام التي ترتكز على مبادئ العدل والأخوة والمساواة التي أكد عليها القرآن الكريم ووثقها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في وثيقة المدينة المنورة وفي خطبته في حجة الوداع. ثانيا، إن ما تمر به الدول الإسلامية اليوم من فتن وخلافات يحتم على علمائها وعقلائها وأهل الحل والعقل فيها أن يتحركوا لكبح جماح كل فكر متطرف يدعو للقتل والتكفير والإقصاء، وهذا ما يتطلب تضافرا في الجهود وعملا مشتركا لتجفيف منابع الإرهاب. ثالثا، العمل الجدي والحثيث من قبل الدعاة وأئمة المساجد والخطباء على ترويج مفهوم الأخوة الإسلامية بين المسلمين، فضلا عن التأكيد على المشتركات وإبراز دورها في الخطاب الدعوي. رابعا، العمل على مواصلة الحوار العلمي بين العلماء والناشطين الدينيين والثقافيين في العالم الإسلامي وتسليط الضوء على كل ما يتربص بالأمة من فتن ومكر بغية ضمان سلام وأمان حقيقي تنعم به الأمة لديننا دين الرحمة والعدالة والتعايش. خامسا، بهدف تعزيز مفهوم الوحدة والأخوة، يحث المؤتمرون الحكومات الإسلامية على تجريم مثيري الفتن والخطاب الطائفي بين المذاهب بشكل قانوني وسن بعض التشريعات التي تمنع الشقاق الطائفي بالأقوال والأعمال أو إهانة المقدسات الواضحة لأي فريق. سادسا، يدعو المؤتمرون الحكومات العربية والإسلامية إلى تعزيز المناهج الدراسية بمقررات ومفاهيم تؤكد على مفاهيم السلم والتعايش والمحبة والسماحة والأخوة وبما يسهم بتحويل تلك المفاهيم إلى قيم اجتماعية فاعلة. يؤكد المؤتمرون على جوهرية ومركزية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية الأولى للإسلام والعالم، إذ أن إحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم لن يكون ممكنا إلا من خلال إيقاف الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وتثبيت حق العودة للشعب الفلسطيني كحق ثابت لا يمكن المساومة عليه أو التنازل عنه.
شارك 10,000 من الإسرائيليين في سلسلة من الاحتجاجات للأسبوع العاشر على التوالي ضد التعديلات القضائية التي تعتزم حكومة بنيامين نتنياهو تنفيذها، واحتشد أكثر من 50,000 في مدينة حيفا وثلاثة أضعاف هذا العدد في ميدان رئيسي في تل أبيب، بالإضافة إلى الآلاف في مدن ومناطق مختلفة. ورفع المتظاهرون شعارات تتهم نتنياهو وحلفائه من اليمين المتطرف والعنصريين والمتدينين المتشددين بالانقلاب على القضاء والسعي لتحويله إلى ديكتاتورية. شهدت فرنسا مواجهات بين عناصر الشرطة ومحتجين خرجوا في مسيرات مناهضة لخطة الحكومة لإجراء تعديلات في نظام التقاعد وسط إضرابات مستمرة أثرت على مصاف النفط والنقل العام وقطاعات أخرى. وتأتي هذه المسيرات ضمن الجولة السابعة من الاحتجاجات ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد والتي يشارك فيها العديد من فئات المجتمع. فيها هذه الأثناء صادق مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد المقترح من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون. وبحسب وكالة الإعلام الفرنسية فإن الموافقة جاءت بالأغلبية، مشيرة إلى تصويت 195 عضوا لصالح القرار. حول الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها المدن الفرنسية، إليكم التقرير التالي.
جولة سابعة من الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد نظمتها النقابات العمالية الفرنسية ضد القانون الذي يسعى لتطبيقه الرئيس إيمانويل ماكرون، ويشكل اختبارا لاستمرار المواجهة بين الحكومة والنقابات.
سنستمر حتى تنحني هذه الحكومة، لأننا في ظلم مطلق وبالتالي لا يوجد سبب لنا للتوقف.
ماكرون يقوم بدور حارس الأختام. حسنا، هذا بصراحة غير مقبول من الرئيس.
الحكومة لم تعد تستمع إلى أي شخص، هذا هو جوهر المشكلة في النهاية.
هذه الاحتجاجات تجري بالتزامن مع إضرابات مستمرة أثرت على مصافي النفط والنقل العام وجمع القمامة.
السؤال الذي يجب طرحه على الرئيس، ما الذي نحتاج إلى القيام به أكثر من ذلك؟ اليوم السابع للتعبئة، إضرابات في جميع الصناعات بأشكال مختلفة، ما الذي يجب فعله أكثر؟ هناك خطر من أن ينتقل الفرنسيون الذين سئموا إلى شيء آخر، لا أعرف ماذا بالضبط، لكنهم ربما يتخذون إجراء مختلف.
ويأمل تحالف النقابات العمالية الفرنسية والذي يحافظ على مظهر نادر للوحدة منذ انطلاق حركة الاحتجاج في نهاية كانون الثاني يناير في مواصلة الضغط على الحكومة للتراجع بشأن التعديلات التي يتمثل أهمها في تأخير سن التقاعد إلى 64 من 62 عاما.
تأمل الحكومة أن يستسلم المضربون بسرعة، لأن الإضراب مكلف ولأن الحياة باهظة الثمن. لذلك نحن في لحظة حيث ميزان القوى آخذ بالازدياد، ونحن عند نقطة تحول. من الواضح أن هذا الإضراب قائم ويستمر ولا يزال ينتشر إلى قطاعات أخرى.
وتظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية الناخبين يعارضون خطة ماكرون، بينما تؤيد أغلبية ضئيلة الإضرابات.
إلى العناوين. وزارة الدفاع الإيرانية تزيح الستار عن مقاتلة ياسين النفاثة التدريبية بالتزامن مع افتتاح خط إنتاجها. 10,000 يتظاهرون في الكيان الصهيوني ضد التعديلات القضائية لنتنياهو. فرنسا تشهد احتجاجات واسعة، ومجلس الشيوخ يصادق على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد. في أمان الله.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة مساء حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 6:50 دقيقة مساء حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 3:20 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز، ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الغدة السرطانية الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر التطورات والمستجدات في الأراضي المحتلة وجرائم الكيان الصهيوني المحتل بحق الشعب الفلسطيني وسائر الشعوب العربية والإسلامية الأخرى. نواصل في حلقة اليوم تركيز الضوء على موضوع الانقسامات والخلافات بين الصهاينة والتهديدات بالقتل وخطاب الكراهية والتحريض، فضلا عن الهلع الذي يعيشه الصهاينة ومصير رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو. عنوان الحلقة: انقسام داخل الكيان الصهيوني بطعم الانهيار.
سيداتي أنساتي سادتي، أيام فارقة يعيشها الاحتلال الإسرائيلي في ذروة انقسام متقادم لم يعد من الممكن علاجه. فالفجوة التي أحدثها رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو في إقرار تشريعاته القضائية وتقويض الجسم القضائي وإخضاعه لسيطرته مستكملا التصويت بالقراءة الأولى على جملة مشاريع قوانين من شأنها وفق ما ينظر إليها معارضو بنيامين نتنياهو فإنها ستعمق الشرخ. وكل هذا جعل الحديث بين المستوطنين يتحول اليوم إلى خوف عميق وعناد، إذ يشعر كل من المؤيدين والمعارضين بأنهم يعيشون لحظة انقسام لم يشهدوها من قبل. صحيفة هارتس العبرية ذكرت قبل أيام أن الحرب الأهلية في الكيان الإسرائيلي أصبحت اليوم أقرب من أي وقت مضى، فالتقديرات تشير إلى أن الوضع خطير داخل الكيان، وحتى أن السؤال الآن بات يدور على أن جيش الاحتلال إلى جانب من سيقف في هذه الحرب الأهلية المتوقعة. وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الأزمة الداخلية تنتظر دولة الاحتلال ردا يبدو محتوما على مذبحة نابلس التي جاءت لتكشف غطاء التفاهمات المبرمة بين رام الله وتل أبيب برعاية واشنطن، وعجز الأولى عن مفارقة مربع الوهم رغم تلويحها بإلغاء قمة أمنية مقررة في العقبة مع الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي ومصر والأردن. وحول هذا الموضوع أعزائي الكرام، دعونا الآن نستقبل ضيفنا العزيز الأستاذ ربيع غصن، المحلل السياسي والباحث بالشأن الإسرائيلي من بيروت. بداية السلام عليكم أستاذ ربيع غصن. يعني هل ستتحمل حكومة نتنياهو حربا جديدة شاملة تمتد من غزة إلى الضفة؟ تفضل.
من الطبيعي القول أن حكومة الكيان الصهيوني لا تتحمل حربا شاملة على كل من قطاع غزة والضفة المحتلة لسببين أساسيين. أولا، هناك انقسام سياسي في الكيان الصهيوني لا يستطيع من خلاله بنيامين نتنياهو أن يذهب إلى خيارات صعبة كهذا النوع من الخيارات، وقد يمكن ما يسمى المعارضة الصهيونية الممثلة بلبيد أن توجه إليه ضربة قاسمة في مسألة الرأي العام من هذا النوع من الحروب، والتي قد تؤثر على حكومته من خلال صناعة القرار. السبب الثاني هو أن نتنياهو اليوم لديه أولويات، والأولويات التي جاء لتنفيذها بنيامين نتنياهو هو الانصياع إلى رأي صناع القرار في واشنطن فيما خص تحضير المنطقة لمواجهة الجمهورية الإسلامية في إيران، وبالتالي تعتبر هذه النوع من المعارك نقطة أو انعطاف التحول في الهدف الأساس. والهدف الأساس للكيان الصهيوني اليوم هو الوصول إلى نقطة يستطيع من خلالها بنيامين نتنياهو الظهور كالبطل للمعنى الأمريكي والمعنى الغربي في مواجهة الجمهورية الإسلامية في إيران، وكل مقومات القوة التي يعني تمتلكها الجمهورية الإسلامية إن كان في لبنان وإن كان في فلسطين وإن كان في اليمن وإن كان في العراق أو سوريا. وبالتالي أعتقد أن نتنياهو في هذه المرحلة لن يذهب إلى خيار توسيع هذا النوع من المعارك، وأعتقد أن الاجتماع الذي حصل في العقبة هو اجتماع لإنقاذ الكيان الصهيوني من القرارات الارتجالية والمحرجة للولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد.
الغدة السرطانية إطلالة أسبوعية بالدراسة والتحليل على خفايا وغياهب الكيان الصهيوني المحتل والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها هذا الكيان الغاصب وما يؤرقه من هواجس في ظل الانتصارات والعمليات النوعية التي تنفذها المقاومة في العمق الصهيوني. مستمعين الأفاضل، ما جرى في نابلس أثبت مرة جديدة أن السلطة لم تعتبر من 3 عقود من الركض خلف اتفاقيات السلام المزعومة، وأنها غير قادرة على مغادرة المربع الذي تراوح فيه وإن كانت لا تزال تحاول. في كل مرة يرتكب فيها العدو مجزرة إيجاد مسكنات للغضب الفلسطيني، كأن تعلن توجهها إلى مجلس الأمن أو وقف التنسيق الأمني، وهو ما لم يتحقق البتة بالرغم من إعلان السلطة الفلسطينية وقفها إياها عقب مجزرة جنين أواخر كانون الثاني الماضي، إلا أن موقع والا العبري كشف عن محادثات سرية ومباشرة دارت على مدار أكثر من شهر، سواء من خلال لقاءات أو اتصالات هاتفية بين أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، وأدت إلى صياغة التفاهمات المفترضة والتي تم بموجبها سحب مشروع القرار ضد المستوطنات من مجلس الأمن، بل إن أوساطا فلسطينية ذهبت إلى أبعد من ذلك بأن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في نابلس ما كانت لتحدث لولا التنسيق الأمني المستمر مع السلطة الذي شجع الاحتلال على ارتكاب هذه المجزرة دون تردد. بهذا الشأن مستمعينا الكرام، ننتقل مرة أخرى إلى ضيفنا الأستاذ ربيع غصن. كيف تجرأ الكيان الصهيوني على ارتكاب المجزرة في نابلس برأيكم؟ وهل تعتقد أستاذ ربيع أن التنسيق الأمني المستمر مع السلطة هو الذي شجع الاحتلال على ارتكاب هذه المجزرة دون تردد؟
إن تجرؤ الكيان الصهيوني على افتعال مجزرة نابلس مبني على أساس مهم، ألا وهو التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية الموجودة في الضفة وكثرة العملاء الذين يجوبون الأرض فسادا. وبالتالي هذه المجزرة تعتبر فلتة من فلتات التعاون بين بن غفير والليكود أجمع. وبالتالي هذا التجرؤ يعتبر نوعا ما جص نبض أو قياس مدى ردة فعل الشعب الفلسطيني، والذي تمثل بتكاتف كل المجتمع الفلسطيني ضد هذا النوع من الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطيني في الضفة. بالإضافة إلى نقطة مهمة ينبغي الإشارة إليها، ألا وهي أن هناك تحولا في المواجهة بين الفلسطينيين في الضفة والكيان الصهيوني، ومدى قوة المجتمع الفلسطيني في طرد عناصر القوة للكيان الصهيوني في كل المدن والبلدات الفلسطينية التي يعتبرها الكيان الصهيوني ساقطة استراتيجيا منذ زمن، ألا وأن الوضع الآن والواقع الذي يحصل أن هذه البلدات وهذه المدن بدت بشكل واضح خنجرا أساسيا في طعن كل المشروع الصهيوني في تهويد منطقة الضفة وتهويد القدس. وبالتالي من الممكن أن يكون هناك تطورا في المشهد الفلسطيني واصطدامه مع الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى ارتباط هذا المشهد ارتباطا كليا بما يسمى عرب 48 وبقطاع غزة. وبالتالي هذا النوع من المجازر كان في ظل تهميش لكل الأصوات التي تنادي بإحكام البندقية في مقاومة الكيان الصهيوني، ولنوعا ما إقناع المجتمع الفلسطيني بأن إسرائيل لا زالت قوية ولا زالت آلة البطش هي العليا للكيان الصهيوني. ولكن ما حصل يدل على أن الكيان الصهيوني أفلس في معالجة المعضلات الأساسية في المجتمع الفلسطيني، وأفلس في أن يجعل من هذا المجتمع مجتمعا يائسا ومستسلما لكل المشاريع التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية من خلف الكيان الصهيوني في هذا النوع من الاعتداءات.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لازلنا مع حضراتكم وهذه الحلقة من برنامج الغدة السرطانية، محور اللقاء انقسام داخل الكيان الصهيوني بطعم الانهيار.
مستمعين الأفاضل، الحسابات في قطاع غزة تختلف عما هي عليه في رام الله، فالمقاومة في القطاع حسمت أمرها في الوقوف إلى جانب المقاومين الأحرار في الضفة، إذ لم تكد تمر ساعات على المذبحة حتى انطلقت من القطاع رشقة صاروخية تجاه مستوطنة الغلاف، رغم كثافة الاتصالات التي قادها الوسيط المصري لمنع وقوع رد يعزز احتمالات مواجهة أوسع. وحسب مصادر مطلعة فإن المصريين سعوا إلى إقناع الفصائل بالاكتفاء بالفعاليات الشعبية في الضفة الغربية، وهو ما رفضته المقاومة التي لم تقبل التعهد بعدم الرد من غزة، وأكدت أنها لن تسمح بعد اليوم بجرائم ومجازر كتلك التي جرت في جنين ونابلس أخيرا، وأن ردها سيكون كبيرا في المرات المقبلة حتى لو أدى إلى الدخول في معركة جديدة. هذا وحذر الرئيس الصهيوني إسحاق هرتزوغ من انفجار وشيك في الكيان إذا ما استمرت الانقسامات الحادة والخلافات بين الصهاينة، والتي وصلت إلى حد التهديدات بالقتل، حيث قال: أشعر أن الصدام قريب وسيكون عنيفا، برميل بارود قبل الانفجار الكبير. وختم بالقول: أنا أخشى على إسرائيل، نحن على عتبة انقلاب حقيقي. من فضلكم من أعماق قلبي أوقفوا رقصة العفاريت وتوجهوا إلى الحوار، ويجب التوصل إلى اتفاق خلال وقت قصير، وإلا فإن الطوفان سيغرق إسرائيل والإسرائيليين. طيب أعود إليك في السؤال الأخير دكتور أستاذ ربيع غصن، يعني دعا الرئيس الإسرائيلي هرتزوغ كيانه الغاصب إلى التوصل اتفاق خلال وقت قصير، وإلا فإن الطوفان سيغرق إسرائيل والإسرائيليين. برأيك أستاذ ربيع، هل يمكن لنتنياهو من خلال تصعيده ضد الفلسطينيين أن يوقف هذا الطوفان؟
لعل الدعوات التي ينادي بها البعض وعلى رأسهم رئيس الكيان الصهيوني هرتزوغ، بالإضافة إلى بعض المحللين الاستراتيجيين والصحفيين المخضرمين في الكيان الصهيوني، بأن يكون هناك تعاملا حذرا مع الوقائع التي تحصل في فلسطين المحتلة، وبسبب أن كل أي عدوان إسرائيلي على الضفة أو على المجتمع المقاوم في الضفة الغربية من فلسطين المحتلة قد يمثل نوعا ما سببا مهما في تطور هذه المواجهة واشتباك بين الكيان الصهيوني وكل مكونات الشعب الفلسطيني، إن كان في الضفة وإن كان فيما يسمى عرب 48 أو قطاع غزة. وبالتالي الاشتباك الشامل مع الكيان أو مع المجتمع الفلسطيني على الأرض الفلسطينية المحتلة قد يؤدي إلى اندفاع الأمور نحو التطور بشكل دراماتيكي، وأعتقد أن كل محور المقاومة لن يرضى بأن يكون الشعب الفلسطيني مستهدفا بشكل انفرادي، ولا أعتقد أن محور المقاومة وعلى رأسها الجمهورية الإسلامية في إيران وحزب الله في لبنان أو حتى حركة أنصار الله في اليمن والحشد الشعبي في العراق أن يكون هذا الاستفراد دائما ومستداما وواقعا لا محالة، وبذلك قد تندفع الأمور إلى شمولية المعركة، وقد تندفع الأمور إلى حيث لا تحبذ الولايات المتحدة الأمريكية أن تصل إليه هذه الأمور. ومن هنا أعتقد أن المسألة فيها نوع من الخطوط الحمر الرئيسية، ولا يمكن تحمل عواقب ذهاب الكيان الصهيوني إلى هذا النوع من المواجهة على الأقل في هذه المرحلة، بسبب أن إسرائيل اليوم تعاني من ضعف لسببين مهمين: أن أولويات الولايات المتحدة الأمريكية في مكان آخر واحد، بالإضافة إلى أن السبب الثاني هو تطور محور المقاومة في إدارة الصراع وإدارة استراتيجية ضرب الكيان الصهيوني، والتي يعرفها الكثير من السياسيين وصناع القرار في الكيان الصهيوني، وقد تسبب هذه النوع من المواجهة الشاملة ضعفا في بنية وهيكلية المجتمع الكيان الصهيوني السياسي، وقد تؤدي إلى انقسامات أكثر فتكا في وجودية هذا الكيان.
الغدة السرطانية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 8:20، ويعاد بثه أيام الأحد عند الساعتين 9:15 صباحا والسادسة 6:50 عصرا. مستمعينا الأفاضل، شن زعيم حزب إسرائيل بيتنا فيكتور ليبرمان هجوما حادا على حكومة بنيامين نتنياهو، متهما إياها بإدخال كيان الاحتلال في حالة فوضى عارمة وبث الهلع في صفوف الإسرائيليين بعد شهرين فقط من تنصيبها. واعتبر ليبرمان في تصريحات نقلتها صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية ترجمتها وكالة شهاب للأنباء، أن حكومة نتنياهو اليمينية تسعى للقضاء على إسرائيل ككيان يهودي وديمقراطي وفقا له. وقال إن هذه الحكومة لها عدة رؤساء وليس رئيسا واحدا، لأن جميع الأحزاب المشاركة فيها تدرك مدى ضعف نتنياهو وحاجته للتعديلات القانونية التي تمثل طوق نجاة له من المحكمة.
وبحسب ليبرمان أعزاء الكرام، فإن نتنياهو يخضع لابتزاز من قبل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تارة ووزير الأمن القومي إيتمار بن كفير تارة أخرى، وأشار إلى التداعيات السلبية للتعديلات القانونية التي تعتزم حكومة نتنياهو المصادقة عليها على العلاقة مع الإدارة الأمريكية، مبينا أن التحذيرات التي أطلقها مسؤولون كبار في إدارة جو بايدن لم تأتي من فراغ، وستترك آثارا سلبية قد تتجلى بامتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق الفيتو للدفاع عن إسرائيل، وهو ما يمثل كابوسا على حد قوله. كما نوه إلى أن الأضرار التي ستلتحق بالاقتصاد الإسرائيلي بسبب إصرار نتنياهو على تمرير التعديلات القانونية موضحا أنها تمثل تدهورا نحو الهاوية. وقد استدل بذلك على تراجع قيمة الشيكل وقيمة الأسهم في البورصة ورفع معدل الفائدة وتحذيرات البنوك الدولية.
أعزائنا الأفاضل، أكد المتابع للشأن الإسرائيلي نبيه عواضة أن الحرب الأهلية الباردة التي تدور اليوم رحاها بداخل الكيان لم تتحول حتى الآن إلى حرب ساخنة. وجود الكثير من المؤشرات ومصادر للقلق تشير إلى إمكانية تحول النقاش الجاري اليوم بدرجات التخوين العالية والاختلاف حول البرنامج السياسي والإصلاحات الجذرية وحول الحكم بداخله من الممكن أن تتحول إلى حرب أهلية ساخنة وصدامات مباشرة. ولفت عواضة إلى أن الانقسام الموجود اليوم بداخل الكيان الصهيوني هو انقسام حاد جدا بين كتلة نتنياهو والمعارضة، وهذا الأمر وصل اليوم إلى حد أنه لم تعد إمكانية للتعايش بين هذين التوجهين المختلفين بدرجة أساسية حول موضوع إدارة ما يسمى بالدولة بداخل الكيان الإسرائيلي، لأن العقل الحاكم هو عقل ديكتاتوري.
إلى هنا وصلنا معكم أعزائي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، وتناولنا فيه موضوع انقسام داخل الكيان الصهيوني بطعم الانهيار.
شكرا على طيب متابعتكم وفي أمان الله،
إلى اللقاء بإذن الله.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162622.
8. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00 98 93 8 78 40 50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران، راجين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات مع ما أعددناه لكم لهذا الأسبوع، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا.
مستمعينا الكرام، تواجه جمهورية إيران الإسلامية المزيد من الحظر مع مرور الأيام، ويشجع البعض من مظاهر هذا الحظر الطلاب والمثقفين والمتعلمين على التراجع والانسحاب من المجال العلمي واللجوء إلى الإمكانيات والقدرات العلمية لدى أوروبا وأمريكا، وذلك بهدف توجيه الضغوط على الجمهورية الإسلامية. ولكن وعلى الرغم من كل ذلك، فإن هناك أشخاصا ما يزالون يدافعون عن وطنهم من صميم قلوبهم ويكرسون حياتهم، يوظفون بسخاء قدراتهم المالية والعلمية في هذا الطريق كي يرفعوا رأس بلدهم. وفي هذه الحلقة من البرنامج نعرفكم على إحدى الطبيبات الإيرانيات اللواتي أسهمنا في هذا المجال، وتدعى السيدة تانازي بحري.
نعم مستمعينا الكرام، ولدت السيدة تانازي بحري عام 1982 في طهران. هاجرت إلى هولندا مع أسرتها حينما كانت تبلغ من العمر 11 سنة. نشأت في إحدى المدن القريبة من روتردام، ودرست الطب في جامعة روتردام، وبعد إنهائها الطب العام اختارت البرد في الدم والسرطان، وأنهت دراستها في عام 2015، واقترح عليها بعد ذلك العمل في مستشفى إيراسموس، وبعد سنة وبضعة أشهر من رئاستها لعيادة أمراض الدم في مستشفى إيراسموس تركت مرتبها البالغ 10,000 يورو وعادت إلى إيران بمجرد استلامها لشهادتها ووثائقها. كان من المهم بالنسبة إليها أن تخدم في بلدها وأن يقرن اسمها مع اسم إيران. تقول في هذا المجال:
علي أن أؤدي ديني إلى بلدي. في هولندا كان يتم الاستقطاع من راتبي بنسبة 45%، وكان قسم كبير من هذه الضرائب يخصص لإرهابيين مثل إسرائيل.
كانت تخصص لقتل الأطفال الأبرياء، وأنا لا يمكن أن أرتضي لنفسي ذلك، وعلي العودة إلى وطني وأداء ديني له.
انضمت الدكتورة تانوزا بحري بإيمانها الذي كان قد تحول إلى يقين إلى إحدى الفرق التابعة لجهاد البناء، وذلك بعد عودتها إلى إيران، وتوجهت إلى مدينة زابل لمعالجة المرضى. وقد كتبت في صفحتها على إنستغرام تقول:
كانت قسمتنا هذا العام أن نحتفل بالعيد في مدينة زابل التاريخية وقراها ومناطقها العشائرية إلى جانب أهليها الكرماء والطيبين. إنهم الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المحرومة والذين هم صبورون في نفس الوقت، ويمتلكون قلوبا كبيرة ورحيمة إلى أبعد الحدود. لقد كانت هذه أول تجربة لي مع المعسكرات والمخيمات الجهادية، ورغم أن هناك مرضى يراجعونني من أبعد مناطق إيران في مستشفى شريعتي بطهران، وهو ما يخلق بدوره في نفسي شعورا خاصا بالرضا، ولكن رؤية هؤلاء الناس في مناطقهم تمثل تجربة مختلفة.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران. نتحدث حول شخصية السيدة تانوز بحري، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. مستمعينا الكرام، تمر الآن عدة سنوات منذ أن أدركت السيدة تانوزا بحري قيمة الحجاب وضرورة الالتزام به وحتى ارتداءها له، وهي تقول في هذا الصدد:
كان البعض من صديقاتي المسلمات يخبرنني بأنني متشددة ويطلبن مني أن أدع الحجاب لأن الله سيكون في عوننا، ولكني كنت أخشى من أن أضع علامات الاستفهام بالنواقص التي أعاني منها على قدسية الحجاب وقيمته. لقد شهدت مرارا النظرة الاستحقارية والمفعمة بالسخرية لزملائي في مقابل سلوكيات المحجبات، ولم أكن أحب أن يتكرر ذلك لي. فنحن إن شئنا أم أبينا ستتضاعف مسؤوليتنا في المجتمع، وخاصة المجتمع غير المسلم، إزاء سلوكنا حينما نكون محجبات. ولذلك فقد عملت خلال تلك السنين على السمو بأخلاقي، وسعيت لأن أكون ناجحة في عملي بحيث يكون زملائي راضين عني، سواء من الناحية العلمية أم الأخلاقية. ثم ارتديت الحجاب بعد ذلك.
تضمر السيدة تانوزا بحري الحب لإيران باعتبارها وطنها، وهي تشبه بلدها بسفينة نوح، وتعبر عن ذلك بقولها:
تعيش الثورة الإسلامية اليوم ظروفا تدعو فيها العالم إلى الحق والإنصاف، وهي ترزح تحت الظلم والضغوط الكبيرة بشكل متزامن من قبل الاستكبار العالمي والغرب، وحالتها تشبه حالة النبي نوح عليه السلام الذي كان يصنع الفلك على أرض قاحلة ومقفرة لسنين عديدة. ورغم أنه كان يتعرض للسخرية، لكنه كان يدعو الناس في ذات الوقت إلى عبادة الله تعالى ووحدانيته. وفي خلال هذه السنين اجتازت الثورة الإسلامية طريقها، ولم تقف مكتوفة الأيدي إزاء العالم، وظلت صامدة إزاء تعسف الدول الغربية، واستشهد الكثير من الشباب في هذا الطريق، ولكنها لم تتراجع. وأنا أرى أن من ركب هذه السفينة نجا، ومن ابتعد عنها فاتته الفرصة. وهذا التفكير في مواجهة الغرب هو نتيجة العون من الله ووقوفه إلى جانبنا، وهو ما لا نجده في البلدان الأخرى. ولذلك فإن هناك قوة تجذبني إلى بلدي، لأنني كنت على معرفة بالشهداء وحياتهم، وكذلك الأحداث التاريخية بعد الثورة، وكنت أرى أن كل ذلك يدل على الصمود والمقاومة إزاء الغرب وهجومه. وقد قدم الكثيرون أرواحهم في سبيل المحافظة على تطلعات الثورة الإسلامية وأهدافها، وكنت أفتخر بنفسي، وكان ذلك له قيمة بالنسبة لي. ولذلك كنت أحب أن يكون لي نصيب في بلدي، وأنا أقول بصدق ومن دون أي ادعاءات ومبالغة، إنني عدت إلى بلدي وهدفي الوحيد هو خدمة أبناء بلدي.
نعم مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران. شكرا لطيب المتابعة. وفي هذه الحلقة من البرنامج تعرفنا على إحدى الطبيبات الإيرانيات السيدة طناز بحري. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
نشكركم مستمعينا الكرام، كما أشكر زميلتي علياء صالح، وإلى اللقاء.
Allah the Almighty, Allahu Allah. Protect me and guide me, Allahu Allah. Oh, to your love and mercy, Allahu Allah. Ya Allah, don't deprive me, Allahu Allah. From beholding your beauty, Allahu Allah. Oh, my Lord, accept this plea, Allahu Allah. ربي جنب الله الله الله ما في قلبي غير الله الله الله وتنها شاب و کونه ہے اللہ اللہ مہربا و کونه ہے اللہ اللہ کیا اوچی شان ہے اللہ اللہ اس کی سب نشان ہے اللہ اللہ سب دلوں کی جان ہے اللہ اللہ حسبی ربی جن اللہ اللہ
Allahu Allah,
Allah,
Allah.
يا
yüreklerin penahı.
Allah'u Allah.
İşit Allah derdimi bu ahlarını.